أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى التضاد في الأحكام التكليفية، وقد اتضح أن التضاد ليس بلحاظ لغة الإنشاء والاعتبار، إذ لا معنى كما تقدم لجريان أحكام الحقائق في هذه المرتبة. فيقع الكلام حينئذ في أنه هل يوجد تضاد على وجه الحقيقة؟ أم لا؟ وإذا ما وجد فهل مركزه نفس الحكم الشرعي بمعنى التصدي المولوي بجعل الفعل على ذمة المكلف، أو ما دونه، أم أن المحذور إنما يتأتى بلحاظ منتهى الحكم ومفاعيله؟ ذلك أن الذي يظهر من البحث قديما وإن لم يعنون بهذا الشكل في كلماتهم، أقول الذي يظهر من العلامة في نهاية الوصول والفاضل المقداد في شرح مبادئه، مبادئ الوصول، المتن للعلامة والشرح للفاضل المقداد، أن المحذور إنما يتأتى من جهة كونه تكليفا بما لا يطاق، ذلك أن المكلف لا يمكنه الفعل والترك معا، فلا يمكن أمره ونهيه في آن بلحاظ متعلق واحد وموضوع كذلك. ورأيت في بعض الكلمات تعليل ذلك في التضاد في غير الإلزاميات، كالوجوب والاستحباب، تعليله بأنه خلاف ما عليه العقلاء، ما يوحي بأنه لا محذور عقلي في غير الإلزاميات، وأن المحذور حكمي فقط خلاف الحكمة العقلائية من جعل التكليف. وعلل الأول بعوده إلى التناقض. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لأن معنى الأمر والنهي في شيء واحد طلب الفعل والترك معا. وهذا الذي ذكر هو حجة غير واحد من المانعين في مبحث اجتماع الأمر والنهي. إذ لم يطرح البحث بشكل واضح قديما كما طرح بين متأخري المتأخرين من إدخال قضية تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع لا بالأفراد، بل مطرح البحث بينهم عادة هو أن الجزئي لا يقدر المكلف على امتثال الأمر والنهي فيه معا، فيكون من التكليف بغير المقدور وهو محال عقله. فعاد محذوره في الحقيقة أقول عاد محذوره إلى جهة التكليف بالمحال، وما ينبغي أن يقال في المقام هو أن كلامنا ليس في الحكم الصادر من أي آمر كان ولو كان عقلائيا عاديا أو جاهلا أو غير حكيم، فإنه في مثله يمكن طرح الباحث كما أفيد، أي في منتهى الحكم. أما إذا كان الكلام في المولى الحكيم أو من عصمه وفوض إليه أمر دينه، فمن الوضوح بمكان أن التنافي سوف يكون في مبادئ الحكم وليس في منتهى، إذ معنى أمره أن هنالك إرادة لزومية ناشئة من ملاك لزومي بالفعل، ومعنى نهيه أن هنالك إرادة لزومية بالترك ناشئة من ملاك لزومي يقتضي ذلك. طبعاً في طول الكسر والانكسار إذا في جهات حسن القبح وغلبت أحد الجانبين، يعني مرة يكون الشيء متمحض في الملاك الحسن بدرجة عالية يقتضي الأمر الوجوبي، وأخرى تكون فيه جهات حسن وجهات لا تقتضي الحسن أو تقتضي القبح، ومع هذا وذاك في طول الكسر والانكسار كانت الغلبة للملاك المحصلة النهائية اللزوم الذي يقتضي الفعل. وقد يكون في طول الكسر والانكسار ملاك رجحاني مش لزومي فينتج استحباب مثلا. المقصود هنا الأعم من المتمحض وما كان في طول الكسر والانكسار. معنى الإيجاب هو وجود الإرادة الفعلية، يعني الكلام مش في الأوامر الامتحانية، في الأوامر الحقيقية. ومعنى وجود إرادة فعلية لزومية يعني وجود مصلحة لزومية بالفعل. معنى النهي أن هنالك مفسدة لزومية وإرادة لزومية بالترك. معنى الأمر غير الوجوبي أنه توجد إرادة غير لزومية بالفعل. سواء قلنا الأمر بسيط أو مركب مو مهم الآن، حقيقة واحدة هنا. لأن بعضهم قال الأمر مركب، الأمر الوجوبي مركب من طلب الفعل والمنع من الترك، هذا تبتني عليه ثمرات في محله في مثل مسألة الضد وغيره، مش محل بحثنا. وهكذا يتضح اتحاد مسار البحث في الأحكام اللزومية وغير اللزومية، إذ المحذور واحد. ذلك أن معنى الأمر الوجوبي وجود إرادة لزومية ناشئة من ملاك لزوم. معنى النهي اللزومي وجود إرادة لزومية بالترك ناشئة من مفسدة لزومية. معنى الاستحباب وجود إرادة غير لزومية بالفعل. وهذا يقتضي التناقض في علم وحكمة المولى أو في نفس من فوض إليه أمر الدين من أولياء الله أنبياء وأوصياء. وعلى هذا الأساس فإنه يكون من التكليف بالمحال، من التكليف المحال، ولا تصل النوبة إلى جعله مرتبطان بفكرة التكليف بالمحال كالتكليف بغير المقدور. فالمحذور في المبدأ وليس في المنتهى. وهذا بمثابة من الوضوح يغنينا عن الإطالة في الخوض فيه بلحاظ أوامر شارعنا الأقدس ونواهيه. ولذا فإن الصحيح أن نوبة البحث لا تصل إلى ربطه كما ربطه العلامة وغيره بمسألة التكليف بغير المقدور، وكأن ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا هي المحذور. وهذا يفضي بحسب تراتبية البحث إلى أنه لا محذور قبل هذه المرتبة، مع أن هذا إنما يتأتى نمطيا في البحث الجدلي مع الأشعري الذي لا يؤمن بالحسن والقبح الذاتيين للأشياء. أما على مذهب العلماء والفاضل المقداد والعدلية طرا، فإن محذور البحث لا بد وأن يجر إلى المبدأ لأنه موضع التناقض في فعل المولى الأعم من الإرادة والعلم والجعل. ومن هذه الجهة فإن الأمر يستحيل من جهة التناقض في نفس المولى، وهذا معنى تعبيرنا بالتكليف المحال، في حد نفسه مستحيل. وهذا غير البحث الذي وقع الخلاف فيه في مسألة اجتماع الأمر والنهي إمكانا وامتناعا، ذلك أن عمدة البحث هناك تصب بعد الفراغ كلمة واحدة عن الامتناع فيما لو كان الأمر والنهي أو الحكمان بتوسط عنوان واحد. أقول البحث ينصب على أن تعدد الجهة وتعدد العنوان هل يشفع في رفع غائلة التضاد المتسالم عليها في رتبة سابقة أم لا يشفع، بل نحتاج إلى تعدد المصداق خارجا. وعلى أساس ذلك نشأ البحث هناك. في الإمكان والامتناع، وإلا فإننا لا نعرف شخصا نازع في الامتناع مع وحدة العنوان والمعنون معا. وأما التفصيل في مباني القول بالامتناع والجواز فهو خارج عن محل بحثنا فعلا، وهو من نفس مباحث الأصولية وليس من مباحث المبادئ الأحكامية، وقد ينشغل البحث إليه في ثنايا الأبحاث عندما يصل الأمر إليه. وهذا ما كنت أعبر عنه بالأمس بأن البحث فيه بحث صغروي وليس بحثا كبرويا في الحقيقة. بحث الكبروي هنا وهو واضح. أيضا هذا الذي ذكرناه غير البحث الذي يطرح عادة، في مسألة الوجوب الغيري للمستحب النفسي كما في العبادات أو الطهارات الثلاث، طبعا بناء على الاستحباب النفسي للطهور التراب. كما لا يبعد لأنه يشمله الإطلاقات والعمومات، لأن التراب أحد الطهورين عارفا يستدلون مثل سيد الخوئي وغيره بمثل قوله تعالى إن الله يحب المتطهرين. جيد، مو مهم، أقول هو غيره. أولا من جهة أن هنالك بحث أساسا في أن الوجوب الغيري هل هو وجوب شرعي أم ليس وجوبا شرعيا، لزوم عقلي المقدمية لتحصيل التقيد بالطهورية أثناء العمل، فلا يكون هناك وجوب شرعي، ما يكون فيه إلا واستحباب نفسي شرعي. ثانيا أن الاستحباب هناك منصب على نفس الطهورية، والوجوب منصب على عنوان المقدمية. ومن الوضوح بمكان أن زمام وملاك البحث حينئذ يختلف عن زمام وملاك البحث في محل كلامنا، ذلك أنه إذا كان مقتضى الاستحباب النفسي مع الوجوب المقدم لا تنافي فيهما، فلا مانع من وجود جهتي ملاك في الشيء في نفسه رجحان من دون لزوم، وبلحاظ كونه مقدم رجحان مع اللزوم فيأمر المولى باللزوم. نعم، فيما لو كان كراهة نفسية مع لزوم مقدمي من الوضوح بمكان أنه على مستوى الاقتضاء الفعلي يحصل التنافي. بس شو بصير هذا من قبيل التنافي الذي ينجر إلى التعارض، أو من قبيل التزاحم الملاكي أو التزاحم في المنتهى، هذا في محل بحثه خارج عن محل كلامنا فعلا. هذا ما ينبغي أن نذكره في هذا المجال. بعد هذا يقع الكلام في مقولة اشتهرت على الألسنة وفي الكتب، وهو أنه لا تخلو واقعة من حكم، وإن كان لم يعنون هذا في شيء من الكتب الأصولية تقريبا. شيخ الصرح حاطط 3-4 أسطر في الحلقة الثانية فقط كبحث لم يعنون. وادعي أن الروايات متواترة أو مستفيضة في هذا المعنى، مع أن هذا الأمر على مستوى النصوص والروايات غير واضح، ولا ينبغي الخلط بين محل البحث وبين مثل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، ما من شيء يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. فإن هذا يعني أن كل الأوامر الإلهية التي استودعتها أبلغتم، بحثنا في رتبة سابقة، لأنه هل في كل شيء توجد أوامر ونواهي إلهية أو أحكام شرعية على مستوى التكليف والوضع أيضا بناء على مجعولية الوضع أم لا يوجد؟ هذا محل بحث رتبة أسبق. ولذا فإنه يتضح أن كثيرا من الروايات وربما تبلغ المئات بنحو آخر الدال على استيداع أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم لجميع أحكام الدين، وأن ما من آية نزلت في ليل أو نهار إلا وعلمها عندهم تنزيلا وتفسيرا وتأويلا، والآيات الكثيرة المفسرة أو المؤولة فيهم صلوات الله وسلامه عليهم في نصوص كثيرة، أو أنهم مستودع جميع الدين وأحكامه. هذه روايات متواترة وفوق حد الإحصاء. أقول قد اتضح أن مثل هذه الروايات خارج عن حيز محل بحثنا. ومن هنا وجدنا بعض المتقدمين وأوائل المتأخرين يربطون هذا البحث بمبحث التحسين والتقبيح العقليين أو الذاتيين كما كانوا يعبرون، وبالخلاف القائم بين العدلية من جهة والأشاعرة من جهة أخرى. حيث أفيد أنه بناء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين أو الذاتيين لا بد من القول بأنه لا تخلو واقعة من حكم، إذ لا يمكن للمولى العليم الحكيم بمقتضى فيضه وعموم قدرته، يعني مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، أن يعلم صلاح شيئين ولا يأمر به بما يتناسب مع صلاحه طبعا إن لزوما أو رجحانا، أو فساد شيء ولا ينهى عنه. طبعا هذا من دون تنافي المقتضيات، وإذا مع التنافي في طول الكسر والانكسار. بينما لا يستقيم هذا كما قالوا على مذهب الأشعري، فيمكن أن تخلو واقعة من حكمه، أقول هذا المستوى من البحث لا يفي بغرض بحثنا. صحيح أن ما أفيد من أنه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع لا يمكن أن لا يفيض المولى لطفا مقربا، لأن البيانات الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، لكن هذا إنما يحكم به العاقل فيما يكون فيه الحد الأوسط عقلي، يعني في مثل الأحكام اللزومية الوجوبية والتحريمية، ولا نرى العقل حاكما في مثل الاستحباب والكراهة. إذ مباني اللطف المقرب أساسا لا تجري في غير الإلزاميات. هذه أصول موضوعية يا أخوان. نعم مطلق الفيض الإلهي قد يدعو إلى هذا، لكن هذا من الأحكام الرجحانية وليس من الأحكام العقلية الباتة بحيث يقبح عدمها. وإن تنزلنا وقلنا بأن مقتضى تعالي ربنا عز وجل يقضي بحكم عقلنا أيضا بجعل الأحكام طبقا للملاكات بحسب حسنها وقبحها الذاتي حتى في غير اللزوميات، فإنه في اللا اقتضائيات ماذا تقولون؟ هذه القاعدة لا تقتضي جعل حكم أصلا. إذ يكفي أن يترك الإنسان وشأنه فيما يرتبط بها من دون تشريع، وعقله إما يحكم بالحاضر، إذا قلنا الأصل العقل الأول قبل التشريع هو الحاضر،
وإما يحكم بالإباحة إذا قلنا بأنه الإباحة كما قال كثير بالإباحة. عم نحكي مش الإباحة بمعنى البراءة العقلية ما قبل التشريع، مش بطول ضياع البيانات التشريعية. وعلى هذا فلا يفي تشبث بمبنى الحسن والقبح الذاتيين لإثبات المطلوب. إذا نحن لا يوجد لدينا نصوص واضحة نقلية، يعني لا يوجد لدينا لا حكم عقلي بهذا الشكل ولا حكم نقلي يقتضي أن شارعنا لا بد وأن يبين حكما في كل الوقائع أو يشرع حكما في كل الوقائع، يعني مبنى الحسن والقبح الذاتيين. ولا يوجد نص يقول بأنه لا تخلو واقعة من حكم، هذا تعبير متصيد، ونفس تعبير النبي صلى الله عليه وآله ما من شيء يقربكم وشيء يبعدكم لا يدل على غير المقرب والمبعد. وعلى هذا الأساس فكيف ينبغي أن نسوق البحث؟ يعني لحد هون نحن نسفنا المباني التي على أساسها يتحدث في العالم قديما وجديدا، يعني بعض الجدد يتشبثون بالنصوص، القدماء يتشبثون، من طرح منهم هذا البحث يعني بقاع التحسين والتقبيح. أقول هل يمكن تخريج هذه القاعدة على أساس آخر أم لا يمكن؟ يأتي الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.